أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين تكلم الشيخ قدس الله نفسه عن المرجحات للسند وعما يرجع إلى المتن من المرجحات ويشرع ونشرع معه فيما يرجح من حيث وجه الصدور. والمقصود بوجه الصدور الداعي الذي يدعو المتكلم إلى البيان، فقد يكون الداعي للمتكلم إلى الكلام بيان الواقع، وهذا ما يسمى بالجد. وقد يكون الداعي الذي يدعو المتكلم إلى التكلم والبيان دفع مفسدة أو دفع مضرة ناشئة من ضغوط خارجية من قبل السلطان، وهذه الأمور تحقق عنوان التقية، فيتقي المتكلم ويلقي الكلام المخالف للواقع درءا للمفسدة أو جلبا لمصلحة أخرى بناء على شمول التقية للمداراة مع عدم وجود الخوف. أما إذا قلنا بأن المداراة لابد فيها من خوف وإلا لم يكن موردها مورد التقية، فلابد من إرجاع المداراة حينئذ إلى درء المضرة النوعية، وإن لم يكن على المتكلم بشخصه مضرة أو مفسدة. وعلى كل حال، قد يدعو المتكلم إلى الكلام شيء غير بيان الواقع، سواء كان دفع مفسدة أو غير ذلك من الأمور كالامتحان أو مثلا تجربة الخطاب الذي يكون المستمع متوهما معه أن المتكلم في مقام البيان والمتكلم يرى أن هذا يظن، ومع ذلك يتركه لحكمة، فيكون الكلام ليس بداعي البيان أصلا، ولكن السكوت عن إظهار الحال لمصلحة. فهذا شبيه بالفرع الأول وهو إلقاء الكلام لدفع مفسدة، أو بالفرع الثاني وهو إلقاء الكلام لجلب مصلحة من جهة، ومخالف لهذين الفرعين من جهة أخرى. فهو شبيه للفرعين السابقين من حيث أن الكلام لم يصدر بداعي بيان الواقع، ومخالف من جهة أن الكلام أصلا لم يصدر بداعي البيان، بخلاف الفرعين السابقين فإنه صدر بداعي بيان ما. لكن هذا الفرع الثالث إنما صدر بداعي تجربة الخطاب والصوت، ولكنه سكت عما يظن المستمع معه أن المتكلم قد تكلم بدعاء البيان، فيكون وقوع المستمع في الوهم ليس ناشئا من إلقاء الكلام فحسب، بل من سكوته عن بيان مراده. وعلى كل حال، قد يصدر الكلام لا بداعي بيان الواقع، ومثل هذا الكلام لا يجب على العبد أن يلتزم به، ولا حجة فيه للمولى على عبده ولا للعبد فيه على مولاه. وجه ذلك واضح، إذ العبد إنما يجب عليه أن يطيع المولى في مراده الجدي وأن يلتزم بإرادته الواقعية، والمفروض أن هذا الكلام لم يصدر لذلك. هذا عن الكلام الصادر بداعي غير البيان، بيان غير الواقع. لكن متى يكون الكلام صادرا بداعي بيان الواقع، ومتى يكون صادرا لا بداعي بيان الواقع؟ هذه أمور موارد صغروية نحتاج فيها إلى أمارات. والأصل في كل كلام صادر من متكلم شاعر عاقل ملتفت مختار أنه إنما صدر بداعي البيان، فما لم يقم قرينة على خلاف ما هو ظاهر الكلام بحسب الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية، فإن الكلام يكون ظهوره حجة وكاشف عن المراد الواقعي، بمعنى أن ظهور الكلام يثبت مرادا ويقتضي أن يكون ذلك المعنى مرادا جدا، لأنه مراد فقط بحسب الإرادة الاستعمالية. فهناك ظهور حالي تصديقي في أن المراد الاستعمالية مراد زين، وأن هذه الإرادة إرادة جدية. الدليلان إذا وقع بينهما التعارض، قد يكون تعارضهما من جهة التكاذب والتنافي، وقد يكون من جهة العلم إجمالا ببطلان أحد الدليلين. ولا كلام لنا في الصورة المورد الثاني، وإنما الكلام في المورد الأول الذي يحقق عنوان التعارض بالمعنى الاصطلاحي. فإذا تكاذب دليلان وتنافيا وأصبح بينهما تعارض بحيث لم يمكن الجمع بينهما بنحو من أنحاء الجمع العرفي، لجأنا حينئذ إلى المرجحات. وقد تقدم الكلام عن المرجحات السندية وعن المرجحات المتنية، بقي الآن الكلام عما يرجح الأحد الدليلين على الآخر من حيث جهة الصدور. ومعنى ذلك أنه إذا وجدت أمارة تكشف عن أن أحد الدليلين ليس صادرا بداعي بيان الواقع، فإنه لا شك في تقدم الطرف الآخر عليه، وذلك لأن الحجية إنما تثبت للدليل الكاشف عن المراد الجدي. ومن الواضح أن هذا الكلام لا ينطبق على المرجحات المنصوص عليها من قبل الشارع، وذلك لأن تلك المرجحات كما قلنا سابقا لا تقتضي خروج أحد الدليلين عن درجة الحجية، بل يبقى كلا الدليلين واجدا لشرائط الحجية لولا التعارض. لكن من المرجحات ما يقتضي حمل أحد الدليلين على أن لا يكون صادرا بداعي الجد. هذا الحمل هو ما يسمى بالترجيح من حيث جهة الصدور. ومعنى هذا الكلام أن الشارع يريد منك أن ترتب على أحد الدليلين أنه كالدليل الصادر ثقية، وأن الدليل الآخر هو الذي ورد لبيان الواقع، وأن هذا الدليل لم يرد لبيان الواقع. هذا هو المرجح من حيث جهة الصدور. طبعا لا إشكال في أصل ثبوت مثل هذا المرجح، وإنما الكلام في وجهه. الشيخ يذكر في المقام 4 احتمالات للترجيح من حيث جهة الصدور. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالترجيح من حيث جهة الصدور الحكم تعبدا بأن أحد الدليلين صدر تقية، بمعنى أن الدليلين وإن استويا من حيث شروط الحجية العامة إلا أن خصوصية أحد الدليلين تقتضي أن يكون موردا لحكم الشارع بلزوم حمله على موافقة العامة وأنه صادر تقية. هذا المعنى محتمل فيما ورد في المرجح من حيث جهة الصدور، ويؤيد ذلك ما ورد في رواية علي بن أصباط ورواية أبي إسحاق الأرجاني أو الأرجاني. أما رواية علي بن أصباط فقد ورد فيها سؤال للإمام الرضا عليه السلام عن أمر يستجد، ولا يوجد في البلد من يعرف ويطلع على أحكام الأئمة عليهم السلام، فيسأل السائل عن كيفية التعامل مع مثل هذا الحدث. الإمام عليه السلام يأمره بأن يستفتي فقيه البلد، فما أفتى به يأخذ بخلافه. قال الإمام عليه السلام: إيت فقيه البلد واستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. الشيخ يقول هذه الرواية صالحة للحمل على هذا الوجه، وهو القول بالحمل أحد الدليلين على التقية تعبدا، وذلك لوضوح أن الإمام عليه السلام لم يرد بقوله أن الحق فيه أن كلام الفقيه يكشف عن بمخالفته للحق عن الحق، إذ من الواضح أن الفقيه قد يفتي بما يوافق قول العام، وقد يفتي بما يخالف قول العام، وقد يفتي بهواه، وقد يفتي بعلم بحسب ظنه، ولكن الإمام عليه السلام أفتى أطلق قال: اسأله فما أفتاك به فخذ بخلافه. هذا لا يتناسب إلا مع كون الأمر بالأخذ بالخلاف تعبديا لمصلحة ما. وكذلك رواية أبي إسحاق الأرجاني حيث ورد فيها تعليل الأخذ بخلاف العامة بأنهم كانوا يعمدون إلى ما يفعل به يفعله أمير المؤمنين عليه السلام، ويفتي به أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيعملون بخلافه. هذا الخبر أيضا والخبر الثاني قد يحملان على الاحتمال الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه. الاحتمال الثاني الذي يذكره الشيخ من الاحتمالات الأربعة أن يكون الأمر بحمل أحد الدليلين على التقية ناشئا من غلبة كون المخالفة للعامة من جهة مخالفة الحق الواقعي. وعلى هذا حمل مثل الشيخ قدس الله نفسه وكثير من الفقهاء الروايتين السابقتين خلافا للحمل الأول، فقالوا أن هاتين الروايتين وإن ورد فيها إطلاق يتناسب مع أن يكون الأمر بالأخذ بخلاف العامة تعبديا، إلا أن سياق هاتين الروايتين يناسب أن يكون الأمر بالأخذ بمخالفتهم من جهة أنهم يخالفون الواقع. فما ورد في خبر أبي إسحاق أنهم كانوا يعمدون إلى ما يقول به أمير المؤمنين فيخالفونه، ومن الواضح أن الأخذ بمخالفتهم وإن كان مصداقا لكون مخالفتهم موافقة لأمير المؤمنين عليه السلام، وموافقة الأمير هي بنفسها عنوان حسن، فيكفيك أن أمير المؤمنين إذا كان النظر إليه عليه السلام عبادة فكيف لا يكون الأخذ بقوله عبادة أو موافقته عبادة. لكن مع ذلك الظاهر من الحديث أن الأمر بالأخذ بمخالفة العامة لا من جهة كون الأخذ بمخالفة موافقة لأمير المؤمنين، بل من جهة أن الأخذ بمخالفهم هو إصابة للواقع، فكأن الملحوظ هو الواقع، وإنما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام بما أنه معصوم ويكون قوله مطابق للواقع. فحمل هذا الحديث على أن يكون العلة للأخذ بمخالفة العامة من باب كون مخالفتهم رشدان وإصابة للواقع أولى وأقرب إلى مدلول الحديث. وكذلك الحديث السابق، فإن الظاهر من قوله فإن الحق فيه أن الإمام لم يلاحظ أن فقيه البلد أفتاه بما يشاء وما يرغب وما يهوى، بل الظاهر أنه كان في مقام الإفتاء بمخالف الواقع، فيكون الأخذ بمخالفه إصابة للواقع. والمتحصل أن الأمر بالأخذ بمخالفة العامة إنما هو من جهة أن مخالفة العامة مخالفة للواقع، فتكون مخالفتهم إصابة للواقع. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الذي يوجه به الأمر بحمل الخبر الموافق للعامة على مخالفة الواقع والمخالف للعامة على موافقة الواقع وتوجيه الأمر بالأخذ بمخالف العامة، أن يكون الوجه في ذلك أن مخالفة العامة هي في نفسها مطلوبة للشارع، كما ورد في بعض الأحاديث مدح الشيعة على أنهم مخالفون لأعداء أهل البيت عليهم السلام، كما ورد في بعض الرواية إن من وافقنا خالف عدونا، فتكون من صفات المؤمن مخالفة عدوهم عليهم السلام. ومن الواضح أن مخالفة عدوهم تقتضي الأخذ بمخالف العامة، وهذا معناه أن الإمام لم يلحظ بناء على هذا الوجه في مخالفي العامة أنه مصيب للواقع، وإنما لاحظ في مخالف العامة أن الأخذ به من لوازم التدين بمحبتهم وبمتابعتهم. وهذا أيضا كما هو مدلول هذه الرواية مدلول لبعض الروايات الأخرى، أو يمكن حمل بعض الروايات عليه. الاحتمال الرابع الذي يذكره الشيخ قدس الله نفسه أن يكون الأمر بالأخذ بمخالف العامة من باب غلبة صدور الموافق للعامة على وجه التقية، ومن الواضح أن التقية تكون قيدا من قيود الحجية، بمعنى أن الحجية مقيدة بعدم التقية، إذ لا يجب على المكلف أن يلتزم بالحديث الصادر منهم على وجه التقية. وهذا أيضا يمكن أن يستدل عليه ببعض الروايات من قبيل ما ورد عنهم عليهم السلام ما سمعته مني يشبه قول الناس، ففيه التقية، إذا الظاهر أن موافق العام على هذا إنما لم يؤمر بالأخذ به لأن فيه التقية، والذي يكون فيه التقية ليس بمسوق لبيان الواقع حتى يكون المكلف ملزما بالأخذ به. هذه الوجوه يذكرها الشيخ على أنها وجوه للأمر بالأخذ بمخالف العامة وطرح ما وافق العامة. لكن الشيخ قدس الله نفسه ينفي اثنين ويستوجه اثنين من هذه الوجوه الأربعة. ينفي الوجه الأول وهو أن يكون الأمر بالأخذ بمخالف العامة تعبديا بحتا، وذلك لأن حمل الأمر بالأخذ بمخالف العام على التعبد لا يناسب الترجيح بين الخبرين المتعارضين المبنيين على الكشف النوعي، وذلك لما تقدم من أن الأخبار إنما ثبتت لها الحجية من باب الطريقية. ومن الواضح أنه إذا كان الخبران حجة من باب الطريقية لم يناسب أن يكون أحدهما أرجح على الآخر تعبدا، بل المناسب أن يكون ترجيح أحدهما لما له من كشف، فإن كان أرجح في الكشف ترجح، وإلا لم يترجح بل كان المرجح الطرف الآخر أو يتساقط. فهذا الواجه وهو حمل الأمر بمخالفة العامة على نحو التعبد المحض هذا لا يناسب هذا ما نحن فيه من الترجيح للخبرين الطريقيين والكاشفين بالكشف النوعي. وأما الوجه الثالث وهو أن يكون الأمر بمخالفة العامة من باب تعنون مخالفة العامة بعنوان حسن يكون بنفسه مرادا بنحو الموضوعية، فهذا أيضا بعيد عن سياق الأخبار التي ورد فيها التعليل للأخذ بمخالفة العامة بأنه لا ريب فيه، والتعليل لمخالف للأخذ بمخالف العامة من باب أن الرشد في خلافهم، فإن هذا لا يتناسب مع أن يكون الملحوظ عنوان مخالفة العامة بما هو مخالفة للعامة. وهناك أيضا وجوه يمكن أن تقام لبيان أن هذا الكلام أيضا لا يتناسب مع ما نحن فيه، فينحصر الأمر حينئذ في الوجهين الثاني والرابع، وهو أن يكون الأخذ بمخالف العامة من باب كون الرشد في خلافهم، أو أن يكون الأخذ بمخالف العامة من باب أن الموافق صدر تقية، وهذا أي صدور الموافق على نحو التقية وإن لم يكن بنحو الملازمة حتى يلزم القاطع، ولكنه محتمل. فالشارع يرتب على هذا الاحتمال آثار الواقع، فإذا احتمل أن يكون الموافق صدر تقية فهو في مقام التعارض يرتب عليه آثار الصدور تقية. كلا الوجهين مقبول، وكلا الوجهين يتناسب مع كون الحجية للدليلين المتعارضين مبنية على الكشف النوعي، وخصوصا مع ملاحظة أن كثيرا من الأخبار توافق القول الوجه الثاني، وهو القول احتمال أن يكون الأمر بالأخذ بمخالف العامة من باب كون الرشد في مخالفتهم أو الرشد في خلافهم، فإن هذا يستفاد من كثير من الأخبار. وكذلك كثير من الأخبار أيضا يمكن أن يستفاد منها أنه إنما رجح المخالف للعامة من باب أن الطرف الآخر فيه التقية أو أنه صدر تقية. ولكن مع ذلك الشيخ قدس الله نفسه يوقع الترجيح بين هذين الوجهين، يقول أما الوجه الثاني فلا يخلو من إشكال، وحاصل هذا الإشكال أن خلاف العامة ليس قولا واحدا حتى يكون الرشد في خلافه، بل الاختلاف بين العامة قد يقع بأقوال شتى، وإذا كانت الأقوال متعددة فغاية ما يترتب على كون الرشد في خلافهم أن خلافهم يشتمل على الرشد، فإن أريد بذلك الكشف عن الواقع فهذا غير متيسر إذا كان خلاف العام الخلاف للعامة على أقوال مختلفة، وإن أريد بذلك أن ما يخالف العام أبعد عن الباطل فهذا مبني على أن يكون الموافق للعامة إما ملازما للتقية أو التقية فيه أغلب. وإن شئت قلت هذا يتوقف على أن يكون مخالفة الواقع فيما وافق العامة إما دائميا أو أغلبيا، وكلا الأمرين ممنوع، إذ قد يكون الموافق للعامة مطابقا للواقع، وهذا وإن لم يكن أغلب لكن خلافه ليس بأغلب، بمعنى أن احتمال مطابقة الواقع في الخبر الموافق كاحتمال مطابقة الواقع في الخبر المخالف، ليس الثاني أقوى احتمالا من الأول. فإذا لا نسلم بأن موافق العامة دائما مخالف للواقع، ولا نسلم أن موافق العامة غالبا مخالف للواقع، بل الحق أن احتمال المطابقة للواقع كاحتمال المخالفة للواقع سيان في الخبر الموافق للعامة. وإذا كان الأمر في الموافق للعامة هذا، فكيف يقال الرشد في خلافهم؟ نعم، يلزم من ذلك أن يكون التعليل تعبديا، وهذا أبعد من الوجه الأول. يعني إذا لزم، يعني يدور الأمر بين أن نقول بأن التعليل واقعي وهذا خلاف الواقع، وبين أن نقول بأن التعليل تعبدي، فيكون أبعد عن الوجه الأول. فلنلتزم بهذه الرواية، إن انحصر المحمل في هذا الوجه بأن نعمل بها في بعض الموارد تعبدا، لا في موارد الترجيح بين الخبرين الطريقيين المبنية حجيتهما على الكشف النوعي. هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث. لكن قبل أن ننتقل إلى الوجه الرابع، لا بأس أن نسترسل في دفع هذا الإشكال، لأن الشيخ رحمه الله تعالى انتقل من الإشكال على الوجه الثاني إلى الإشكال على الوجه الثالث الرابع، ثم رجع ليدفع الإشكال عن الوجه الثاني. حاصل ما دفع به هذا الإشكال عن الوجه الثاني أن يقال بأن مورد هذا التعليل انحصار الفتوى في الوجهين اللذين وردت بهما الأخبار المتعارضة. وإن شئت قلت أن مورد الترجيح بمخالفة العامة ما إذا صدق على أحد الخبرين أنه مخالف للعامة، وهذا العنوان لا يصدق إذا كانت العامة مختلفة، وإنما يصدق إذا اتحد قول العامة، إذ مع تشتت الأقوال غالبا ما يكون العامة مختلفين أيضا. فإذا كان مخالف العامة متعدد فقول العامة متعدد، ومع تعدد قول العامة لا يكون أحد الطرفين موافقا للعامة والآخر مخالف، حتى يقال بأن غاية ما يلزم من كون الرشد في خلافهم أن الاحتمالات المخالفة للعامة أبعد عن الباطل. إذن متى نعمل هذا المرجح؟ إذا صدق عنوان المخالف للعامة، ولا يصدق عنوان المخالف للعامة إلا على الخبر الذي يكون في مقابل قول العامة الواحد. إذن لا بد من فرض مورد يكون قول الخاصة واحد وقول العامة واحد حتى يتحقق مورد هذا المرجح. وفي هذا المورد لا معنى للقول بأن كون الرشد في خلافهم لا يلازم الكشف عن الواقع، إذ المفروض أن مخالف العامة هو هذا القول. فإذا كان الرشد في خلافهم فالرشد في هذا القول. فقال الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الروايات محمولة على ما هو الغالب من الأخبار، من موارد الأخبار المتعارضة، وهو اختلاف الأخبار المتعارضة على قولين أحدهما للخاصة والآخر للعامة.
لكن ما تركوه هو ما عمل به الخاص رأيا واحدا.
نعم هذا ممكن، لكن الشيخ يقول أنه كثير من الموارد التي تكون مشمولة لإطلاق هذه الأخبار لا يلزم من الأخذ مخالف قول العامة إلا الابتعاد عن محتملاتهم، لكن تعين هذا القول لأن يكون واقعا هذا يحتاج إلى دليل آخر. الرواية تقول الرشد في مخالفتهم، ولم تقل الرشد في هذا القول.
وهذا مخالف لهم.
هذا مخالف، لكنه بعض الاحتمالات المخالفة.
يعني فرضنا أنه ما موجود لواحد، ولا بقية الأقوال أخذ بها العامل.
لا، هذا الحين الشيخ في مقام تنقيح مدلول هذه الرواية. الشيخ لم يسلم أن هذه الرواية تقول خذ بهذا القول. الرواية تقول خذ بما خالف العامة.
يعني فرض
ما خالف العامة احتمالات متعددة.
فرض شيخ عادل كأنما ذا القول الذي نحن أخذناه الشيعة لم يقله أحد من العامة. فإذا لم يقل أحد من العامة يصدق على أن نحن خالفناهم
الآن. صحيح. معي شيخ. الشيخ ليس في مقام، يعني هو ليس الآن مسلما بأن الرواية ظاهرة في أنها في مقام ترجيح هذا الخبر على هذا الخبر، لأنها وإن وردت في ترجيح خبر معارض على خبر معارض، لكن عللت ذلك بعلة، والعلة توسع وتضيق، والعلة بيان لموضوع الحكم. العلة تقول خذ بأحدهما لأنه مخالف للعامة. إذن المستفاد من هذه الروايات أن الواجب مخالفة العامة، لا خصوص الأخذ بهذا الخبر أو ذاك. يعني طبعا الشيخ الآن في مقام تنقيح مدلول هذه الروايات، يعني صح أن تشكلوا على الشيخ بأن تقولوا أصلا الرواية ظاهرة من أول الأمر في ترجيح هذا على ذاك.
يعني تقولوا إحنا خالفنا العامة شيء، لكن الآن في بين هالروايتين ماذا نعمل؟
إيه، الشيخ الآن في مقام تنقيح مدلول هذه الرواية، لذلك في ذيل البحث الشيخ يقول يعني أنه يرجح بالمخالفة، لكنه لا يرجح بالمخالفة من باب التقيد بهذه الروايات بالخصوص، بل من باب الأخذ بكل ما فيه مزية. يصرح بذلك في ذيل المبحث. الآن الشيخ في مقام تنقيح مدلول هذه الروايات، هذه الرواية تقول الرشد في خلافهم، يعني الإمام فرض موردا. زين، الروايات التي ورد فيها الترجيح بالمخالفة فرض فيها إما من قبل الإمام أو من قبل السائل خبران مختلفان، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة. لكن لا يستفاد من هذه الرواية التي تنظر إلى مثل هذا المورد أن كل خبرين يتعارضان، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، فإنه يؤخذ بخصوص هذا دون ذاك. بل الذي يستفاد من هذه الرواية أنه إن لم يكن مخالف للعامة إلا هذا فخذ به، أما إذا كان المخالف للعامة هذا وغيره فالرواية لا تقول إلا أن الموافق لا يؤخذ به. هذا غاية ما يستفاد من هذه الرواية. طبعا هذه الاستفادة مبنية على أن الإمام عليه السلام لم يكن ناظرا إلى الترجيح إلا بمعنى لزوم طرح الموافق، يعني كأن الرواية تنهى عن الأخذ بموافقهم لأنها تأمر بالأخذ بمخالفهم. زين، فقال الشيخ أنه يمكن أن يرد على هذا الإشكال بأن الرواية ناظرة إلى ما هو الغالب، وهو أن الأخبار المتعارضة ليست إلا على قولين، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، والمفروض أن الموافق للعامة لم يكن موافقا للعامة إلا من حيث أن للعامة قولا واحدا، إذ لو كان لهم قولان لم يكن المخالف للعامة مخالفا للعامة، إذ لا بد أن يكون مخالفا لبعض العامة وموافقا لبعض العامة. فإن الغالب فيما إذا تشتت الخاص على أقوالين أن يتشتت العامة أيضا في تلك المسألة على أقوال مختلفة. بل يمكن أيضا أن يرد هذا الإشكال بوجه آخر، وهو أن يقال أن بعض الروايات تكشف عن أن موافقة العامة مظنة الباطل لغلبة نشوء مخالفة العامة من جهة خلافهم لأمير المؤمنين عليه السلام، كما ورد في بعض الروايات أن أبا حنيفة يقول خالفت جعفرا في كل ما يقول إلا أني لا أدري أنه يغمض عينيه في السجود في الركوع والسجود أو يفتحهما. ورد في بعض النقول أنه كان يفتح عينا ويغمض الأخرى، بل ورد في بعض الروايات أنهم كانوا أتدري لما أمرتم بالأخذ بمخالفة العامة أو بما خالف العامة، لأنهم كانوا يسألون علي عليه السلام فإذا أفتاهم عملوا بخلاف ما كان يقول عليه السلام. على كل حال هذه الروايات وأمثالها تكشف عن أن موافقة العامة مظنة الباطل، فيكون الأخذ بمخالف العامة من هذه الجهة أقرب إلى إصابة الواقع من الأخذ بموافقة العامة. هذا عن الاحتمال الثالث الثاني وتوجيهه. أما توجيه الاحتمال الرابع وهو أن يكون الأخذ بما خالف العامة من باب الحكم بأن ما وافق العامة صادر على وجه التقية، فإن الشيخ رحمه الله تعالى يوجهه بما تقدم في بابه من أن المفروض في باب التعارض تكافؤ الدليلين المتعارضين في المزايا والمرجحات والخصائص التي تناط بها الحجية، إلا من جهة ما نحن بصدد البحث عنه وهو مخالفة العامة، فإنها تختص بأحد الطرفين دون الطرف الآخر. ومن الواضح أن ما وافق العامة يحتمل فيه التقية، وإن لم يكن هذا الاحتمال بدرجة الظن لكن احتماله موجود بالوجدان، وهو موجود بوجود يختص بهذا الطرف دون الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر وإن احتمل أن يكون فيه تقية إلا أن احتمال التقية فيه موجود في هذا الطرف دون احتمال التقية في هذا الطرف. وإن شئت قلت أنهما وإن احتمل أن يكونا معا صادرين على وجه التقية، لكن هذا الاحتمال احتمال تقية لا تختص بأحد الطرفين، بل ورودها في كلا الطرفين بنحو واحد. أما احتمال التقية في الطرف الموافق فإنه احتمال تقية لا تحتمل في الطرف الآخر، إذن نأخذ بالطرف المخالف لأن فيه مزية من هذه الجهة، وهو أنه يحتمل أن لا يكون صادرا تقية بنفس ذلك الاحتمال، وإن احتمل أن يكون صادرا تقية لأنهما معا لم يصدرا لبيان الواقع، لكن هذا الاحتمال باعتبار أنه مشترك فلا يضر بحجيتهما المفروضة في كليهما، إنما الذي يوجب الترجح هو انتفاء احتمال التقية الوارد في الطرف المخالف. هذا هو الوجه في تقديم أحد الخبرين على الآخر. فإن قلت كما يحتمل التقية في هذا الطرف الموافق للعامة يحتمل في الطرف المخالف للعامة التأويل، الشيخ يقول وهذا الاحتمال أبداه المحقق قدس الله نفسه في مناقشته لكلام الشيخ، قال الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى في مناقشة المحقق أن هذا الكلام وإن كان ثابتا بالوجدان لأن كل منهما يحتمل فيه مخالفة الواقع، هذا من جهة التقية وهذا من جهة التأويل، لكن احتمال التأويل في هذا الطرف يساوقه احتمال التأويل في الطرف الآخر، كل منهما يحتمل نفس المعنى، وقد عرفت أن كل ما يحتمل فيهما معا لا يصلح لترجيح أحدهما على الآخر، لذلك أشرنا إلى أن احتمال التقية يكون بمرتبتين، مرتبة مشتركة لا تصلح لترجيح أحدهما على الآخر، ومرتبة مختصة بأحدهما هي التي تقتضي ترجيح الطرف الثاني على الأول. فما يظهر من صاحب المعالم من تسليمه لما ذكره المحقق الحلي قدس الله نفسه من أن احتمال التأويل في الطرف المخالف كاحتمال التقية في الطرف الموافق، مع إجابته لهذا الإشكال بأن احتمال التقية أغلى أقوى لأن التقية أغلب في كلماتهم، هذا ليس بصحيحين، وذلك لأن الغلبة تقتضي الظن والظن ينافي الحجية المفروضة في كليهما. فصل أصح دفع الإشكال بما ذكره شيخنا الأنصاري وعن الله مقامه الشريف. فإن قلت إن هذا الكلام يتصور له وجه في الخبرين المتباينين أو في الدليلين المتباينين، أما الدليلان إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجهين فربما يستشكل في ورود هذا الوجه فيه، وذلك لأن المفروض أن مورد التعارض في الدليلين العامين من وجهين، مورد التصادق دون مورد افتراق كل منهما عن الآخر، ولا معنى للحكم بأن ما وافق العامة في مورد التصادق صادر على نحو التقية، إذ المفروض أنه حجة في غير مورد التصادق في مورد الافتراق. فكيف نعمل في الخبرين المتعارضين أو الدليلين المتعارضين إذا كان بينهما عموما وخصوصا من وجهين؟ الشيخ يقول مثل هذا المورد للتعارض نعمل فيه بمخالفة العامة بالوجه الأخير الذي ذكره الشيخ، وهو الأخذ بمخالفة العامة من باب كونها مزية توجب الترجح في أحد الطرفين لاختصاص أحد الطرفين بتلك المزية، لا من باب كون الأخذ بمخالف العامة لكونه أقرب إلى الواقع، وإن كان هذا محتملا حسب بعض التوجيهات للروايات الواردة بهذا المرجح، لكن لا يختص المرجح بهذا الواجه حتى يقال بمنافاته لحجية أحد العامين في مورد الافتراق. إذا التبعيض مثلا في الصدور لا معنى له، لأن هذا الدليل إما أن يكون صادرا لبيان الواقع فيكون كذلك في كل موارده، وإما أن يكون صادرا لا لبيان الواقع فلا يختص سقوطه عن الحجية بمورد التصادق، بل يشمل مورد الافتراق مع كون النسبة بين الدليلين العموم الخصوص من وجهين. الشيخ يقول لا، نحن لا نقول بهذا، نقول بحجية كلا الدليلين في نفسيهما، لكن نرجح هذا الدليل على هذا الدليل في مورد التصادق من باب كونه ذا مزية لا توجد في كليهما، بل يختص به بها أحدهما. قال وأما الترجيح من حيث الصدور، من حيث وجه الصدور، بأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء يحتمل من أجله أن يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي من تقية أو نحوها من المصالح، وهي أي هذه المصلحة وإن كانت غير محصورة في الواقع، قد تكون هناك مصالح كثيرة، إلا أن الذي بأيدينا أمارة التقية. نعم، يعني الأخبار التي وردت إلينا من أهل البيت عليهم السلام لم تذكر لنا وجه المخالفة للواقع إلا عنوان التقية، وهي مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف، فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم احتمالا غير موجود في الخبر الآخر. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أمارة التقية ولم يذكر التقية، يعني لم يكن في مقام حصر الدواعي التي دعت إلى مخالفة الواقع في مقام البيان بالتقية، بل كان في مقام حصر من كشف لنا من مصلحة داعية إلى مخالفة الواقع بأمارة التقية. يقول صحيح الدواعي مختلفة، فهناك التقية وهناك الامتحان وهناك بيان تجربة، مثلا احتمال تجربة كيفية التشريع، زين، لكن لا يوجد على هذه الدواعي أدلة، لا يوجد عندنا مورد انكشف لنا أن مراد الشارع فيه الامتحان، وإنما الظاهر من الشارع أنه خالف للتقية هذا. فإن قلت لما لم يثبت بل ثبت في مثل آية النجوى، أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، حيث لم يعمل بهذه الآية الكريمة إلا أمير المؤمنين عليه السلام، فلعل الأمر بهذه الآية كان امتحانا للمسلمين، قلت مثل هذا الامتحان لا يتنافى مع كون الحكم جديا، وإلا أصلا لم يكن امتحانا، الامتحان الذي لا يكون جديا هو الامتحان بمعنى إلقاء الكلام الخالي عن الإرادة الجدية لملاحظة أن هذا يبادر أو لا يبادر، ولكن آية النجوى لم تكن كذلك. لذلك كان أمير المؤمنين يفتخر على الأمة بأنه عامل بحكم لم يعمل به أحد من الأمة غيره صلى الله عليه وسلم.
لم يعمل أمير المؤمنين نزل العذاب
قال، وهذا أيضا يؤيد كون الحكم جديا، وهي مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف، فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم احتمالا غير موجود في الخبر الآخر. قال في العدة: إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافقه، انتهى. وقال المحقق في المعارج بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ، المحقق إنصافا أورد عبارة لم يعلم مراده منها، هو يناقشه ثم في ذيل كلامه يوافقه في الجملة. قال: والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السلام، وهو أي أخذ قوله هذا المبني على الرواية إثبات مسألة علمية بخبر الواحد، الحكم بأن الحجية لأحد الخبرين دون الآخر هو من باب إثبات مسألة علمية بخبر الواحد، ولا يخفى عليك ما فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء الشيعة كالمفيد وغيره. هذا مع أنه ليس إشكالا جديدا، هذا بيان ما فيه، يعني لا يخفى عليك ما فيه إذا كان الحال أنه قد طعن فيه المفيد وغيره. لا، طعن في إثبات المسألة العلمية بخبر الواحد المفيد وغيره، يعني هذه من العبارات التي تخالف ما دعب عليه العلماء المتأخرون من أن يكون ما بعد مع إشكالا جديدا. لا، مراد الشيء المحقق بالمعية هنا الحال، يعني لا يخفى عليك ما فيه والحال أنه قد طعن فيه.
يعني الشيخ ليش أساسا توصل للطعن على التمسك بخبر الواحد لإثبات مسألة علمية بقول الأعلام السابقة، معنى مسألة الظاهر يعني لا تحتاج لأن تؤيد بقول المفيد أو بغيره، وإنما هي أشبه تكون مسألة بديهيات العلم، عندما تكون مسألة علمية تثبت بدليل مثلا في دليل واحد وهو دليل ظني.
نعم،
فكانما
هذا الخلاف حد بين الشيخ الطوسي رحمة الله عليه والسيد المرتضى أنه مثلا يعمل بأخبار الأحد أو لا يعمل بأخبار الأحد، والاختلاف في توجيه الحجية.
لا، بينما هو لا خلاف عندهما في أنه لا يؤمن بخبر الأحد في إثبات أصول المسائل.
لا، الشيخ معاد مهمو ملاحظ أصول العقائد، قصدك ولا أصول المسائل؟
المسائل يعني هذا من أصول المسائل.
لا، هذا مورد الخلاف الحين بين المحقق والشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يعمل هنا بهذا الخبر، لكنه يدعي أنه خبر يفيد العلم. المحقق يقول لا، هو ليس بخبر علمي، فلما تعمل به؟ والمفروض أن الأخذ بالخبر الظني في المسائل العلمية لا يجوز، يعني ما لم يترتب على الأخذ بالخبر العلم فلا يجوز ولا يصح الأخذ به.
والمحقق يرى أن الخبر الواحد إذا كان عمل به الأعلام يكون حجة، خبر واحد. الشيخ طوسي كان كلامه يقارنون
هذا من باب تحقق صغرى القاعدة في عمل الأصحاب، لا من باب أن عمل الأصحاب بنفسه يحقق الحجية ولا بقي ظنيا.
لا، أنا أبغى وش هو، أبغى الرجوع إلى مبنى، أقول لعل تعبير وقطعنا ما رجع
لي. هذا تأييد بلا أشكال، هذا تأييد، لكن هذا التأييد ليس إشكالا جديدا.
لا، أنا
هو تأييد لوجه الإشكال.
أنا أبغى أقول أن لعل مرجع الضمير هنا
أنه
ليس هو التمسك بخبر واحد لإثبات مسألة علمية، وإنما هو راجع لنفس النص هذا. هذا
أي نص؟
لو هذا الخبر الشيخ اللي تمسك به الشيخ،
أيوة،
هو الذي طعن عليه، طعن فيه
المنزل. قصدك الخبر لم يثبت سنده،
يعني طعن فيه الأعلام هؤلاء.
لا، هذا خلاف الظاهر يعني من العبارة، خلاف الظاهر من العبارة،
يعني أبغى أقول يعني كلام
يحتمل، هذا محتمل، لكنه الظاهر أنه ليس كذلك. الظاهر أن يعني ليس الكلام، لأن الشيخ المحقق رحمة الله عليه لو كان بصدد تأييد كلامه بأن المفيد وغيره قد طعنوا في نفس هذا الخبر من باب وجود قراءة خاصة عندهم في نظرهم، لم يكن نظرهم في مقابل نظر الشيخ، لأن المحقق لا يرى أن الشيخ الطوسي في مقام تنقيح الأخبار من حيث الحجية وتنقيح وثاقة المخبر أقل مرتبة من مرتبة الشيخ المفيد، حتى يقال بأنه كيف تعمل بهذا الخبر وقد لفظه.
لذلك أنا رجعت إلى مبنى المحقق المفيد في حجة خبر واحد، فلعل الشيخ المحقق هنا
هذا يكون حينئذ اختلافا بين الشيخ والمحقق مبنائي، فلا يصح الإيراد به، هذا خلاف الظاهر. الظاهر أن المحقق في مقام إلزام الشيخ بما يلتزم به، الشيخ يلتزم بأن الخبر الذي لا يفيد العلم
لا يتمسك به.
طيب هذا الخبر الذي بنى عليه هو مما دحضه مثل الشيخ المفيد، فلما يعمل به؟ لكن لفظ الشيخ المفيد لهذا الخبر لا من باب عدم وثاقة المخبر عنده، وإلا يكون مسألة مختلفة. الشيخ الطوسي يرى أن هذا ثقة، المفيد لا يراه ثقة مثلا، فلا يكون الإشكال عليه واردا. ولكن الإشكال من قبل الشيخ المفيد بأن هذا الخبر مخالف لأصول المذهب، تبعت وياي شلون؟ يعني أنا أقول الذي أقوله أنه يجب حمل عبارة المحقق على أن يكون كلام الشيخ الطوسي مخالفا لمبانيه هو، مو لمبنى الشيخ المفيد ولا لمبنى المحقق المحلي،
يعني لكي يكون إلزام.
أحسن. طيب كيف يكون إلزاما؟ يكون إلزاما إن لم يكن الإشكال بلحاظ حجية الخبر في المورد الخاص، لأنه قد يختلف العلماء. فالسيد المرتضى رحمه الله تعالى يرى أن هذا الخبر ليس بعلمي، والشيخ الطوسي يرى أن هذا خبر علمي، خذ مثل هذا لا يكون إشكالا على الشيخ، الشيخ لم يخالف المبانيه. كذلك لو كان الإشكال بلحاظ وثاقة المخبر عند الشيخ الطوسي وعدم وثاقة كذلك، متى يكون هذا الإشكال إشكالا ولازما على الشيخ واردا عليه؟ إذا كان إشكال الشيخ المفيد في هذا الخبر من باب مخالفته لأصول المذهب. ما هو المخالف لأصول المذهب؟ هو الأخذ بمخالف العامة من باب قيام الدليل على حجيته. محقق يقول هذا لا معنى له، أنت بدل أن تثبت حجية خبر الثقة بقول مطلق أثبتت حجية قول الثقة فيما إذا خالف العامة وكان معارضه موافقا للعامة. ومن الواضح أن من نفى الحجية عن خبر الواحد ينفي الحجية عنه مطلقا، لا في خصوص ما إذا لم يكن له معارض، بل انتفاء الحجية عما له معارض أولى من انتفاء الحجية عما ليس له معارض. المحقق الحلي يقول أنت إذا قلت بأن خبر الواحد ليس بعلم ولا علمي فقل به كذلك هنا، يعني حتى الخبر المخالف ليس بعلم ولا علمي. قاورد عليه هذا. فإن احتج بأن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى، الخبر المخالف لا يحتمل إلا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل. قلنا لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام عليه السلام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام عليه السلام، وإن كنا لا نعلم ذلك، أي أن الطرف الثاني أيضا يحتمل فيه مخالفة الواقع للتأويل.
هذه التأويل ما وضحت ليش يعني عبر للتأويل، يعني يمكن أن تؤول يعني
تحمل على خلاف ظاهرها، وإن كان ظاهرها يظن أنه الحق.
فهمت من هذا أنه يبغى يقول كما أن الموافق احتملت فيه التقية،
نعم،
وهذا الآن المخالف أيضا يحتمل فيه أن يكون ليس غرض الإمام عيسى الواقع، كما أن هناك عنده لأنه وافق العامة قلت أنه
يعني لا يحتمل أنه مراد واقعي لأن الإمام يريد منه شيئا آخر،
أي قد يعني يريد شيئا.
أحسنت، هذا المقصود بالتأويل. فإن قال إن ذلك يسد باب العلم بالحديث، يعني إن قلت بأن رفع اليد عن المخالف للعامة مع طرح الموافق للعامة أيضا هذا من باب التأويل وهذا من باب احتمال التقية. انسد باب العمل بالحديث. قلنا إنما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا، فلا يلزم سد باب العمل. أقول هذه العبارة التي لم يظهر مراد المحقق الحلي قدس الله نفسه الشريف الشريفة منها، فهل مراده أن من قوله إنما نصير إلى ذلك أي كان مراده أنه إنما نصير إلى ذلك في مورد التعارض بحيث نترك الموافقة ونطرح ونأخذ بالمخالف، فهذا اعتراف منه بنفس ما أشكل به على الشيخ، وهذا غير يعني مناسب لسوق العبارة. وإن كان مقصوده أنه إنما نرفع اليد عما ذكره الشيخ في خصوص مورد التعارض، فلازم ذلك أنه يفتح باب العمل بالأحاديث في غير مورد التعارض، وهذا أوقع عليه لا على الشيخ، لأنه بعد أن قال أن كلام الشيخ في باب التعارض ليس بصحيح لأنه إثبات لمسألة علمية بخبر الواحد، قال بمقالة الشيخ في غير مورد التعارض. ومن الواضح أنه إذا لم يجوز العمل بالخبرين المتعارضين فلماذا يجوز العمل بالخبر غير المعارض؟ إلا أن يقول أنه إنما أوردنا الإشكال على الشيخ لأن نفس التعارض يوجب عدم حصول العلم، بخلاف الخبر غير المعارض الذي يرويه الثقات ويكون مأخوذا من الأصول ولا يكون معارضا بغيره، فإنه يمكن حصول العلم منه فنأخذ به حينئذ.
كان المحقق يصير رأيا له أشيس حجية خبر الواحد في غير مقام التعارض،
مو بنحو المطلق، لا مو بنحو المطلق، نحن الآن في مقام الجمع بين أصل كلامه في الحجية وبين إراده على الشيخ، يعني لنحمل كلامه على أنه كان يلاحظ منشئية التعارض في انتفاء العلم. هو يقول لك ما دام الخبر معارضان فكيف تدعى أنه يوجب العلم؟ لو وجب العلم لم يكن معارضه موردا للحجية حتى نتحير في ما يجب العمل به منهما. إذا متى نتحير؟ إذا كانا مستويين متكافئين، فكل منهما يحتمل أن يكون مطابقا للواقع ويحتمل أن يكون مخالفا للواقع، فنحن إنما نسد باب العمل بالحديث عند التعارض لا أكثر. لكن هذا الكلام منه قدس الله نفسه وإن كان محتملا إنصافا، لكنه لا يتناسب مع ما فرض من كون الأحاديث المتعارضة واجدة لشرائط الحجية، إذ من الواضح أن المقصود بشرائط الحجية ليس حصول العلم فعلا من الحديث بالواقع، إذ إرادة المحقق لإناطة الحجية بحصول العلم الفعلي هذا بعيد. كيف والمحقق يقول بأن ظنية بأن قطعية الحكم لا تنافي ظنية الطريق؟ المحقق رحمه الله تعالى عنده عبارة معروفة يقول أن قطعية الحكم لا تنافي ظنية الطريق، وحملت عبارته هذه على أن المقصود بذلك من الحكم من القطعية من القطع بالحكم القطع بالحكم الأعم من الظاهر والواقعي. فإذا مقصود المحقق من هذه العبارة أن الخبر العلمي لا يفيد القطع بالواقع وإنما يفيد بالحكم الأعم، فلا بد من حمل عبارته على أن مدلول خبر الواحد حكم ظني وأن خبر الواحد يكون ظني الدلالة. إذا كان ظني الدلالة فكيف يورد على مثل الشيخ قدس الله نفسه أننا نترك الخبرين في مورد التعارض لعدم حصول القطع بالواقع منهما؟ هذا لا معنى لها. فالإنصاف أن كلام المحقق رحمه الله تعالى وإن أمكن أن يدفع عنه إشكال التهافت لكن لا يدفع عنه إشكال على هذا المبنى. أقول توضيح المرام هذا يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.